Vivre ensemble sur Radio Orient.
إذاعة الشرق من باريس نرحب بكل مستمعاتنا ومستمعينا. الدين الإسلامي الحنيف جاء لينظم ثلاثة أنواع من العلاقات: علاقة العبد بربه، وعلاقته بغيره من المسلمين، وعلاقته بنفسه. معنا لطبعا تفسير كثير من الأمور المتعلقة بسلوكياتنا وبمعاملاتنا الأستاذ إبراهيم بن طاهر إمام مسجد ستام. أهلا بك أستاذ ومرحبا معنا في إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا أستاذ زهور، وتحية لك ولجميع المستمعين.
الدين المعاملة، أن نفسر هذه المقولة التي يعتقد ربما الكثير من الناس أنها حديث.
نعم، وهذه إشارة أود أن أفتتح بها. طبعا الدين المعاملة هذه كلمة عظيمة، وهو مثل شاع على ألسنة الناس وليس بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما حدثنا به القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من المقامات الجامعة لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات حسن التعامل.
والدين لا يكتمل إلا بحسن معاملة الآخرين، ليس كذلك أستاذ بن طاهر؟
الدين لا يكتمل عند الإنسان إلا بحسن تعامله. ومما يدل من النصوص ومن الآثار على صحة هذا المثل الذي شاع بين الناس الدين المعاملة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث آخر: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن التعامل وإلى طلاقة الوجه وبشاشته.
ما هي الحكمة في هذا الحديث أستاذ بن طاهر؟
هذا الحديث فيه حكمة بليغة، لأن الإنسان مهما بذل من المال لا يحظى برضا الناس، ثم إن هذا المال ليس في مقدور كل إنسان، ولكن في مقدور كل واحد أن يحسن تعامله وأن يحسن خلقه فيكسب قلوب من حوله، وبعد ذلك تصفو له أجواء المعيشة معهم والمعاشرة لهم.
الدين الإسلامي فيه مكانة مهمة للعلاقات الاجتماعية، وربما حسن التعامل مع الآخرين ركيزة من هذه المعاملات مع الآخرين أستاذ.
حسن التعامل من أهم ميزات هذا الدين، لأن ديننا فيه علاقات اجتماعية، فيه تعايش، فيه أخذ وعطاء، ولهذا من بين ما يقوم عليه أساسا يقوم على الاحترام وعلى إعطاء الحقوق وعلى حسن التعامل. وبهذا امتدح ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام حينما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كما قالت أمنا عائشة حينما نعتت خلقه عليه الصلاة والسلام. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا في هذا الباب، أرشدنا إلى حسن التعامل أولا مع الوالدين ومع الأقرباء ومع الزوج ومع الزوجة ومع الأولاد ومع الجيران ومع الأصدقاء ومع كبار السن ومع العمال ومع الناس أجمعين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ولهذا قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، لم يخص المسلمين بهذا الخلق وبهذه القيمة العظيمة، بل لجميع الناس ليتعاملوا فيما بينهم بالقول الحسن. وحسن التعامل هو المفتاح الذي تستطيع من خلاله أن تكسب قلوب من حولك، مع أن ذلك لا يكلف شيئا كثيرا، ولكن الآثار التي من وراء حسن التعامل آثار عظيمة على مستوى الفرد وعلى المستوى الجماعي.
ما هو أجر من يحسن التعامل مع الآخرين أستاذ؟
رتب ربنا سبحانه وتعالى لمن ألزم نفسه بحسن التعامل رتب له أجرا عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصوام القوام. والمعنى أي قد يبلغ هذا الرجل بحسن تعامله وبحسن خلقه يبلغ درجة القائم الصائم، أي درجة المؤمن الذي لا يترك صلاة القيام في جوف الليل ولا يترك صوم النفل. إذن هذا في فضائل حسن التعامل الذي ينبغي أن يكون فيما بين الناس. وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أن الدين فيه عبادات تعاملية وعبادات شعائرية.
ما الفرق بين العبادات التعاملية والعبادات الشعائرية أستاذ بن طه؟
العبادات التعاملية أن تكون صادقا، أن تكون أمينا، أن تكون عفيفا، أن تكون منصفا، أن تكون رحيما، أن تكون متواضعا، وغير ذلك من القيم العظيمة التعاملية التي جاء بها الدين. والعبادات الشعائرية وهي معروفة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وبينهما علاقة متينة. إذا صحت هذه المعاملات التي فيما بين الناس صحت بعد ذلك العبادات الشعائرية. إذا صحت المعاملات عندئذ تصح الصلاة ويصح الصوم والحج والزكاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى حديثا عظيما، حديث المفلس، ومعروف بحديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، يعني صلى كثيرا وصام كثيرا في حياته الدنيا، ولكنه شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يعني ساءت معاملته، فيؤخذ من حسناته حتى ما يبقى معه شيء، نسأل الله معافاته. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من صلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار.
هل يمكن القول أننا نفتقر اليوم كثيرا لهذا المعنى أستاذ بن طاهر؟
هذا المعنى يفتقر إليه المسلمون كثيرا للأسف، لأن الكثير من الناس يتوهم أن من صلى وصام فهو مسلم على الوجه الصحيح، ولكن المسلم كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أي من حسن تعامله، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. إذن لا نبالغ إذا قلنا أن من أهم صفات المسلم ليست صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه، وإنما صدقه وأمانته وعفته وحسن تعامله. ولهذا سيدنا جعفر عندما هاجر إلى الحبشة وسأله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا جعفر أكد على جوانب المعاملة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتحدث عن الجوانب التعبدية الشعائرية. قال كنا أهل جاهلية نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، وذكر جملة من الصفات التي توجز هذه الجاهلية الأخلاقية. ثم قال بعد ذلك حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدينار، أي عدم الاعتداء على المحارم وعلى الأموال. فذكر جملة من الصفات التي يقوم عليها حسن التعامل. هذا هو الدين الذي يشير دائما إلى جوانب المعاملة وإلى مكارم الأخلاق.
لكن ربما العكس صحيح أستاذ بن طاهر، إذا كان الإنسان فيه كل هذه الصفات لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ما رأيك؟
طبعا في المقابل يرفض تماما أن نتحدث عن إنسان مؤدب وفيه حسن التعامل لكنه لا يصلي مثلا ولا يصوم. الدين يريد منا الصادق الذي يصلي، والأمين الذي يصلي، والرحيم الذي يصلي ويصوم، ويجمع بين العبادات التعاملية والعبادات الشعائرية.
ما المقصود بالتعامل الحسن أستاذ؟
عندما نتحدث عن التعامل الحسن فإننا نتحدث عن إرادة الخير وبذله لبني الإنسان، لا سيما ونحن نعيش في مجتمع تتنوع فيه العقائد والأعراف واللغات والثقافات، وهذا اختلاف تنوع هو آية من آيات الله تعالى، كما قال سبحانه في سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي أن الله خلق كونا تنوعت فيه اللغات والأعراق والعقائد، وهذا الاختلاف لا يجب أن يكون سببا ينغص العيش المشترك. الإسلام يريد منا أن نحب الخير لبني الإنسان، أن نحب الخير لجميع البشر، نحب لهم الخير كما نحبه لأنفسنا، لأن الجوامع المشتركة التي بين المسلم وغير المسلم كثيرة، وإن اختلفت العقيدة وإن اختلف الدين.
اختلاف الدين والعقيدة إذن أستاذ بن طاهر ليس سببا في خلق مشاكل مع الآخر الذي يختلف عنا.
اختلاف الدين أو اختلاف العقيدة ليس سبب وليس بمسوغ لنضيع حقوقهم أو نسيء المعاملة معهم ما دامت تجمعنا شراكة الوطن. ولهذا جاء الإسلام يأمر بالبر وبالإحسان وحسن التعامل مع غير المسلمين، وذلك انطلاقا من وحدة الأصل الإنسان. يعني الناس يربطهم أصل واحد وهو أبونا آدم عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وانطلاقا كذلك من مبدأ الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس فيما بينهم على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، عليه الصلاة والسلام: وأشهد أن العباد إخوة. ولم يقل المسلمين، قال كلمة عامة يدخل فيها كل الناس. وانطلاقا كذلك من الكرامة التي لجميع البشر بصرف النظر عن دينهم ومعتقدهم ولغتهم، قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. بني آدم يدخل فيه المسلم وغير المسلم، هذا التكريم الذي خص الله تعالى به البشر جميعا.
هل هناك نصوص أستاذ بن طاهر من الكتاب والسنة التي تؤكد هذا التعامل مع الآخر وهذا التقبل للآخر؟
ثمرته جاء في سورة الحجرات، حينما قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الثمرة المرجوة من هذا التنوع، التعارف.
ما المقصود بالتعارف أستاذ بن طاهر؟
التعارف هو التعاون، هنا هو بذل المعروف. لتعارفوا، لا لتناكروا، لا لتضادوا. وقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم من البر، أي أن تحسنوا إليهم وأن تؤدوا إليهم أكثر مما يستحقوه منكم. إذن هذا المعنى العظيم حول التعامل الحسن مع المسلمين ومع غير المسلمين، وأؤكد على هذه النقطة لأننا نعيش في واقع يقتضي منا أن نفهم ونتبصر هذا الأمر وهذا المعنى، حسن التعامل مع غير المسلمين. وقد تجلى ذلك واضحا في شأن الوالدين، حينما قال الله تعالى: الوالدين إذا كان على دين غير دين الإسلام، حينما قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، يتجلى هذا المعنى واضحا في قوله تعالى وهو يصف أهل الجنة وأهل البر، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
ما المقصود بالأثير في هذه الآية أستاذ؟
الأثير المذكور في هذه الآية حينما نزلت لم يكن إلا من المشركين، ومع ذلك أمر الله تعالى بالإحسان إليه وبحسن التعامل معه وإكرامه. ويتجلى كذلك هذا المعنى في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب.
كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب؟
عليه الصلاة والسلام الذي عاصر وعايش اليهود والنصارى، فقد كان يزورهم ويكرمهم ويحسن إليهم ويعود مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم. وقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وعندما جاء هذه يعني نصوص تبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع غير المسلمين، وعندما جاء وفد من النصارى وهو نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا مسجده الشريف فصلوا فيه صلاتهم فلم يمنحهم عليه الصلاة والسلام. هذا من سعة صدره ومن رحابة هذا الدين الذي يدعو إلى حسن التعامل مع جميع الناس. ولذلك لما ماتت سيدة نصرانية اسمها أم الحارث، هي أم الحارث ابن أبي ربيعة، ابنها مسلم ولكن هي بقيت على دينها، لما ماتت شيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلوها إلى قبرها. إذن حسن التعامل يكون في هذه المعاني العظيمة، في المواساة، في المساعدة، في المؤاخاة، في بذل المعروف، في الابتسامة الطيبة، في بشاشة الوجه، وهذا لجميع الناس على اختلاف دينهم وألسنتهم. وبالتالي يقتضي منا هذا الكلام وهذا البيان أن نعمل جاهدين لنبين هذه القيم النفيسة والعظيمة التي جاء بها الدين من الالتزام بالعهود والمواثيق والحفاظ على الأمانات وإتقان المسؤوليات، أن نتقن مسؤولياتنا. الصدق في التعامل مع الله ومع الناس يقتضي منا عدم التحايل والغش والكذب والخداع.
هذه نفسها قيم التعايش والمواطنة أستاذ بن طه.
التعايش والمواطنة معناها أن تؤدي الواجب الذي عليك قبل أن تأخذ الحق الذي لك. إذن هذه النقطة التي أردت أن أركز عليها في هذا الباب، حتى لا يظن البعض أن حسن التعامل فيه درجات أو يكون مع المسلم ولا بأس إذا أسأنا مع غير المسلم، وهذا ليس من الدين طبعا، كما مر معنا من هذه النصوص من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن التعامل إذن هو من قيم الدين الإسلامي أستاذ بن طاهر.
حسن التعامل بصفة عامة من قيم هذا الدين، ولذلك جاءت التعاليم تفصل في هذا الباب، وجاءت واضحة ومركزة، جاءت مبينة لعلاقة الزوج مع الزوج والأهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي. فأولى الناس بحسن التعامل هم الأهل أولا، بدءا من الزوجة ثم الأولاد ثم الأقارب. وفي نطاق تأسيس الأسرة وبيان حسن المعاملة التي ارتضاها الدين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. يعني إذا تقدم رجل إلى امرأة لا يأتي رجل آخر ويتقدم إليها، هذا عيب لا يقبل به الدين. حتى وقال عليه الصلاة والسلام: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. كل هذا لتبقى القلوب متآلفة.
ماذا عن المعاملات المالية والتجارية أستاذ؟
نطاق المعاملات المالية والتجارية، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع الرجل على بيع أخيه. والمعنى إذا جاء رجل لأبيعه شيئا مثلا، فلا يجوز أن يأتي بائع آخر يقول: أنا أبيعك بأرخص، لأن هذا سيفسد الود بيننا جميعا، بيني وبين البائع الأول والبائع الثاني. لهذا جاءت النصوص واضحة في كل هذا. وفي خلاصة سئل ابن المبارك رحمه الله عن حسن الخلق والتعامل، فاختصرها في كلمتين، ثم بعد ذلك سنذكر بعض الأسباب العامة التي تعين على حسن التعامل وعلى الأدب في هذا التعامل. قال ابن المبارك رحمه الله: هي شيء هين، وجه طليق وكلام لين، أي بشاشة في الوجه، ثم الكلام الطيب الذي ينفذ للقلوب ويلينها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ الناس بالخلق الحسن والمعاملة الطيبة، فكان يبتسم في وجوههم ويتلطف معهم ويمازحهم، ومع ذلك وكان مع ذلك يتحمل أذاهم إذا أذوه، لأن الناس يختلفون في تصرفاتهم وفي طبائعهم. ذات مرة كان عليه الصلاة والسلام يسير أي يمشي، فجذبه أعرابي. الأعراب هؤلاء الذين يسكنون خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لهم صحبة كبيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلموا الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان مع نبيه، فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وابتسم له في وجهه وكسب قلبه واستمع منه. فطلبه هذا الأعرابي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بعطاء من بيت مال المسلمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق ويتعامل هذه المعاملة الطيبة التي تنفذ للقلوب وتجمع الشمل ولا تفرق.
ما هي التوجيهات القرآنية التي تحث على الأدب أستاذ إبراهيم؟
من التوجيهات القرآنية التي تحث على الالتزام بالأدب في التعامل مع الآخرين، نذكر ونلخص بعض الأفكار حتى نخرج بفائدة إن شاء الله، وهي أمور بسيطة إذا انطلق منها الإنسان فإنه يكون على هذا الطريق، طريق العظيم في حسن التعامل الذي يقوم عليه الدين. من ذلك نهانا القرآن الكريم عن فضول الكلام والخوض فيما لا ينفع ولا ينبغي، أو الإكثار من الكلام الذي لا حاجة له. ولذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، أي إلا من قال كلاما هادفا. إذن المسلم هو الذي يكون كلامه هادفا، ولا بأس طبعا بالممازحة التي تلطف الأجواء وتلين القلوب طبعا.
من السلوكيات التي نلاحظها مع الأسف في حياتنا اليومية، في المترو، في الطريق، في المحلات التجارية، السب والقذف، فما موقف الإسلام من هذه التصرفات أستاذ بن طاهر؟
نهانا القرآن الكريم عن السب والفحش في القول، وهذا أمر واضح يعرفه الناس جميعا، لأنه يؤدي إلى الشقاق وقطع العلاقات، ويؤدي إلى المنازعات والمشاحنات التي لا تنتهي. ولذلك جاء الوعيد: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من هذه الأمور كذلك التي يقوم عليها حسن التعامل كما مر معنا طلاقة الوجه وعدم العبوس. العبوس الذي يجمع جبينه ويعطي صورة يعني من خلال ملامح وجهه أنه في غضب. هذه يعني طلاقة الوجه وعدم العبوس وسيلة عجيبة تحبب فيها الإنسان إلى الناس، خاصة من تربطه معهم رابطة قوية كالقرابة أو العمل اليومي. ولذلك قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأخيرا حثنا القرآن الكريم على التحية وردها، إفشاء السلام، أي قول السلام عليكم. هذه التحية التي تعد في مقدمة كل الوسائل التي ذكرنا، لأنها سبيل إلى صفاء القلوب وتوسيع دائرة التعارف وتوثيق الصلة. وقد اختار الله لنا أجمل معاني التحية لنتبادلها فيما بيننا، وهي كلمة السلام، وهي اسم من أسماء الله الحسنى. وإذا أمرنا ربنا بأداء هذه التحية فقد أمرنا برد التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بن طاهر على كل هذه المعلومات التي كنا بحاجة إليها.
نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يوفقنا لحسن التعامل كما أمرنا ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام.
أستاذ إبراهيم بن طاهر، إمام مسجد ستا، شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم.
Vivre ensemble sur Radio Orient.